أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 26. اشترطوا في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، وإلا فلا بد من تجفيفها، والشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين. اعتبر الأعلام لزوم إحراز تأثر الممسوح من الماسح في مسح الرأس والرجلين، فلو شك في رطوبة الرأس فلا بد من تجفيفه كي يحرز تأثر الرأس من بلة الكف. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن الوارد في الرواية أو في الروايات المسح ببلة الكف، امسح وتمسح ببلة يمناك، فلا بد أن تكون بلة الكف موجودة عرفا حين إمرار اليد على الرأس. فلو كانت رطوبة، فلو كان الرأس رطبا، فإن كانت الرطوبة قليلة بحيث لا يمنع هذا المقدار من الرطوبة، في صدق أنه مسح ببلة يبنى رأسه فلا بأس. وأما إذا كانت الرطوبة كثيرة بحيث بمجرد أن تخلي يدك على رأسك بلة يدك تمتزج ببلة رأسك، فحين الإمرار هذه البلة الموجودة في الكف بلة ممتزجة وبلة مخلوطة من بلة الوضوء وبلة خارجية، فلا يسوغ أنك مسحت وأمررت بلة الوضوء على رأسك. فالمهم هو إمرار بلة الكف على الرأس وتمسح ببلة يمنى، فإذا كانت الرواية هكذا وتمسح بيمناك المبتلة على رأسك، فكنا نقول بأنه لا أقل في فرض الشك نستصحب بقاء كون اليد مبتلة ببلة الوضوء. لكن الوارد في الروايات ليس هو المسح باليد، وإنما هو المسح ببلة اليد وتمسح ببلة يمنى، أو ورد في الروايات مسح بفضل كفه، بفضل كفه. فلو شك في أنه هل يوجد في الرأس مقدار من الرطوبة بحيث إذا وضعنا يدنا على رأسنا فذاك البلل الموجود في الرأس رأسا وفورا يمتزج مع بلة الكف، بحيث حينما نمر الكف هذه البلة التي تمر على رأسنا ليست بلة وضوئنا بل بلة ممتزجة من بلة الوضوء وبلة أخرى. فإذا شككنا في ذلك فتجري قاعدة الاشتغال. استصحاب جفاف الرأس لا يثبت أننا تحقق منا إمرار بلة الوضوء. استصحاب بقاء بلة الوضوء في الفم لا يثبت إمرار بلة الوضوء. نظير ما إذا أفرض كانت عين نجاسة في مكان في الفاش مثلا، بعد فترة احتملنا أن هذه النجاسة وزيلت من هذا المكان بالمكنسة أو نحو ذلك. فإذا خلينا شيئا رطبا على هذا المكان لا يحتمل بنجاسة لأن استصحاب بقاء تلك النجاسة في هذا المكان لا يثبت مناقاة هذا الشيء الرطب معها. وهذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فكذلك في المقام استصحاب بقاء بلة الوضوء في الكف لا يثبت إمرار بلة الوضوء على الرأس. وهذا غير ما يقال في مسألة الشك في رطوبة أحد الملاقيين في باب النجاسة. ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. فيما إذا شككنا في بقاء رطوبة المتنجس الملاقي لشيء آخر الذي يلاقيه جسم طاهر، أو شككنا في بقاء رطوبة ذلك الجسم الطاهر فوقع الكلام في أنه هل يمكن باستصحاب بقاء رطوبة الملاقى أو الملاقي وضم ذلك إلى إحراز تحقق الملاقاة وجدانا، هل يمكن الحكم بتنجس الملاقي لأنه لاقى هذا النجس؟ والاستصحاب يقول كان هذا الملاقي رطبا أو كان الملاقى رطبا. بعضهم اختار ذلك، قال نعم بمقتضى هذا الاستصحاب يحكم بنجاسة الملاقى. ومن ينكر ذلك يقول الاستصحاب هنا مثبت، يقول المستفاد من الروايات أنه يعتبر في تنجس الملاقي تأثر الملاقي من النجس أن يوجد أثره فيه كما ورد في بعض الروايات إلا أن ترى أثره فيه. واستصحاب بقاء رطوبة الملاقي أو الملاقى لا يثبت وجود أثر المتنجس في الملاقي إلا بنحو الأصل المثبت. تلك النقطة هناك غير النقطة التي تذكر في المقام. الموضوع هنا ليس هو التأثر حتى يقال تأثر الممسوح من الماسح، حتى يقال ما هو دليلكم على اعتبار عنوان التأثر؟ لا، التأثر ليس موضوعا هنا للحكم. الموضوع للحكم أي الواجب في المقام ليس هو مسح الرأس باليد، وإنما هو مسح الرأس ببلة اليد. فالماسح هو بلة اليد وليس هو نفس اليد. هذا هو سر اعتبار أن لا يكون الممسوه رطبا، بحيث بمجرد وضع اليد على الرأس تمتزج بلة الرأس مع بلة الكف، بحيث هذه البلة لا تكون بلة الوضوء بلة الكف. فحين الإمغار لم نمسح رأسنا ببلة الوضوء ببلة. السيد السيستاني حسب ما نقل عنه في الاستفتاءات يرى أن هذا فريضة، مع أنه لم يرد ذلك في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يقول امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يقل امسحوا ببلتي، امسحوا ببلتي أيديكم. فالوارد هو مسح الرجلين مسح الرأس، فإذا هذا الرأس رطبا فقد تحقق ما ذكر في الآية. المذكور في الآية مسح الرأس، تحقق مسح الرأس. لم يرد في الآية امسحوا رؤوسكم ببلة أيديكم. لا امسحوا
هذا في يوم بيد على رأسه يابس يعني.
فلما
يابس
لماذا يقول السيد السيستاني الأخذ الماء الجديد لا ينافي الفرض؟ ولذا لو كان شخصا عن جهل قصوري بعد تمامية غسل اليد اليسرى يخلي إيده تحت الحنفية يتعود يخلي إيده تحت الحنفية ثم يمسحها، يقول إذا كان جاهلا قاصرا صح وضوءه، لأن مع أن هذا ليس بلة الوضوء.
ما قلنا أنه أخذ فيه بلة الوضوء، أخذ فيه اللي هو الرطوبة والماء، نحن نوع من الرطوبة.
من أين استفدتم من
الآن؟ الوضوء الداخلي يعني فيه رطوب، أما لها جديدة أو خارجية هي شيء آخر.
امسح رأسك بيدك المرطوبة، هذا ليس أكثر من ذلك. أما امسح رأسك ببلة يديك هم لم يرد في القرآن، لكن مع ذلك قد يقول السيد السيستاني بأن الآية مجملة، لأن الآية ما يقول الآية مجملة، فإذا كانت الآية مجملة فإرد النقض عليه بقضية شرطية المسح بماء جديد، يراه سنة، يرى ذلك سنة، يقول إذا مسح بماء جديد فأخل بالسنة، والإخلال بالسنة عن جهل قصوري لا يبطل الوضوء. فلا بد أن يرى الآية مطلقة، إذا يرى الآية مجملة يخل بفتواه الأخرى، فهو لا بد أن يرى الآية مطلقة. فإذا يرى الآية مطلقة ورد التقييد في الروايات بأن الماسح لا بد أن يكون بلة الكف بلة اليد وليس نفس اليد، هذا ثبت بالسنة. وإذا ثبت بالسنة ليس هذا مقوما لعنوان المسح، وإنما هو نتيجة تعيين الماسح، وهو أن الماسح إذا كان هو اليد لا يضر كون الرأس مبتلته بتحقق المسح باليد، وإذا كان الماسح وبلة اليد نعم، إذا كان الرأس مبتلا فيضر بأن يقال بأنه مسح رأسه ببلة كفه. فإذا نحن نرى أن هناك نحو من التهافت، فلا بد أن يرجع أمره إلى النجف إذا شاءوا أجابوا عنه، بأنه كيف ترون أن عدم جواز المسح بماء جديد سنة، والإخلال بذلك عن جهل قصوري لا يبطل الوضوء؟ فهذا يعني أنكم ترون الآية مطلقة، وإذا ترون الآية مطلقة فإطلاق الآية يسقط على ما لو مسح رأسه ولو كان رأسه رطبا، مسح على رجليه ولو كانت رجله رطبة يسقط أنه مسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ولأجل ذلك أنتم في الجبيرة هل تشترطون جفاف الجبيرة؟ لا تشترطون، لا تشترطون جفاف الجبيرة، تقولون يأخذوا ماء ويمسحوا على الجبيرة، لأن هناك لم يرد مس أن يكون الماسح على الجبيرة هو بلة اليد، الماسح على الجبيرة هو اليد مع رطوبته. فليس مقوما لعنوان المسح هذا الشيء، وإنما هو نتيجة اعتبار كون الماسح ليس هو اليد وإنما هو بلة اليد، وهذا ثبت بالسنة. وإذا ثبت بالسنة فالإخلال بذلك عن جهل قصوري لا بد أن لا يكون مبطلا للوضوء. المسألة 27، إذا كان على الماسح حاجب ولو وصله رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح. ما هو الوجه في ذلك؟ إذا يعتبر المسح بالكف فلا بد من التصاق الكف بأي شيء بالرأس، وهذا واضح لأنه إذا كان على يده قماش رقيق فلا يمنع من وصول بلة إلى الرأس، مع ذلك لا يسوغ أنه مسح رأسه بيده لأن الماسح لابد أن يلتصق بالممسوح. أما إذا قلنا بأن الماسح ليس هو اليد وإنما هو بلة اليد، فقد يقال بأن هذا الحاجب لا يمنع من صدق الحاجب الذي في اليد وليس في الرأس، الحاجب في اليد لا يمنع من صدق أنه مسح رأسه ببلة يده. هذا ما يمكن أن يقال، ولكن الإنصاف أنه هذه البلة حينما تنتقل من اليد إلى ذلك القماش ثم تنتقل من القماش إلى الرأس فتصير بلة القماش، بلة الكف تصير بلة القماش ثم تصير بلة الرأس. فإذن من هذه الجهة لا بد أن لا يكون على اليد حاجب مضافا إلى أن الظاهر من قوله وتمسح ببلة يمنى ليس هو إلغاء أن يكون الماسح اليد وإنما هو ضم شيء آخر، يعني لا بد أن يكون الماسح اليد مع بلتها لا إلغاء كون اليد ماسحة، حتى نقول في فرض وجود حاجب على اليد إذا لا يمنع هذا الحاجب من انتقال البلة إلى الرأس فيسوغ أنه مسح
على رأسه ببلة الوضوء. إشكالنا الأول أن هذه البلة حينما انتقلت إلى القماش صارت بلة القماش. إشكالنا الثاني أن كون الماسح بلة اليد لا يعني إلغاء لزوم ماسحية نفس اليد. المستفاد من الآية والإطلاقات لزوم كون المسح على الرأس باليد، ولكن اعتبرنا شيئا زائد، استفدنا اعتبار شيء زائد من قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناه، استفدنا اعتبار شيء زائد وهو أن يكون الماسح مضافا إلى اليد بلة اليدين. فحينما نمر يدنا على رأسنا فوجد ماسحان، فلا بد أن يوجد ماسحان، اليد وبلتها. فإذا كان هناك حاجب فوقع الإخلال بشرطية ماسحية اليد، وإذا كان الرأس رطبا، كان الرأس رطبا أو شك في كون الرأس رطبا، فيحتمل الإخلال بشرطية أن يكون الماسح بلة اليد. يحتمل الإخلال بشرطية كون المسح ببلة اليد. هذا ما يمكن أن يقال
في المقام.
امسح تمسح ببلة يمناك، يعني مسح به عليه، يعني هو الماسح. لا لا، وتمسح يعني مثل ما يقول مسحت يدي بالحجارة، مسحت يدي، مسحت البيت بالمكنسة، يعني المكنسة صارت ماسحة، المكنسة ممسوح. أدري، خب مسحت البيت بالمكنسة، هذا هم يقول مسحت رأسي ببلة الكف.
دستش ماسر، یه هم ماسر آف باشه، هم دست باشه، چند تا ماسر؟ یه ماسر داره باشه.
چیمه یعنی
شرطش این دست باشه؟
مو بخلا خب فلیه کن. خب المسألة مسألة واضحة یا احتاجی نتوازی
واضح؟
المسألة لا يعني المسألة 28 مدام هم میخوام واضح باشه سعید، تفسیر خیلی مهم نیست. اذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها، وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر مسح بذراعه. وما عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع. يقول صاحب العروة أنه إذا تعذر المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهر الكف، وإذا لم يمكن المسح بالكف لا ظاهرا ولا باطنا فيجزي المسح بالذراع. صاحب المدارك جعل حسب ما نقل عنه المسألة الأولى واضحة، قال لا إشكال في أنه إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها، ولكن بالنسبة إلى ما لو لم يمكن المسح حتى بظاهر الكف جعل الظاهر، جعل الأقوى في المسألة وليس مما لا إشكال فيه، جعل الأقوى في المسألة عدم الانتقال إلى التيمم فالكفاية المس في الذراع. فقد يقال ما هو الفارق بين المسألتين؟ لماذا المسح بظاهر الكف لمن يعجز عن المسح بباطن الكف واضح، وأما المسح بالذراع لمن هو عاجز عن المسح بظاهر الكف أيضا أقوى، يعني يحتمل احتمالا ضعيفا انتقال وظيفته إلى التيمم. السيد الخوي قام يدافع عن صاحب المدارك، يقول نعم هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه إذا قال لا يمكن المسح بباطن الكف حتى بإعادة الوضوء، لأنه قد يمكن ترك هذا الوضوء، واستئناف وضوء آخر والمسح بباطل هذا يتعين لمن يرى أنه يلزم أن يكون المسح بباطل. ولكن لو فرضنا أنه يوجد مشكلة في باطن كفه لا يمكنه أن يمسح بباطن كفه، مقتضى الإطلاقات مقتضى إطلاق قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمنات ناصيتك كفاية المسح بظاهر الكف. لماذا؟ لأن الدليل على لزوم المسح بباطن الكف هو فعل الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام توضأ ومسح بباطن كفه حاكيا وضوء رسول الله ونحو ذلك، والإمام كان قادرا على المسح بباطن كفه، ولا إطلاق لفعل الإمام بالنسبة إلى فرض العجز عن المسح بباطن كفه. فالمقيد قاصر الشمول بالنسبة إلى من هو عاجز عن المسح بباطن كفه، فحينئذ نرجو إلى الإطلاق في قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمنى ناصيتك، حيث يشمل هذا الإطلاق المسح بظاهر الكف. ولأجل هذا لا إشكال في جواز المسح بظاهر الكف لمن هو عاجز عن المسح بباطن الكف، ولكن إذا تنتقل وظيفة إلى التيمم. أما في مسألة من هو عاجز عن المسح بظاهر الكف أيضاً، هنا هل يكفي المسح بالذراع؟ هل يكفي المسح بالذراع أم لا؟ يحتاج إلى إحراز إطلاق في المقام. هل يوجد إطلاق في أدلة الوضوء بحيث يرجع إليه في كفاية المسح بالذراع؟ فقد يمنع عن وجود الإطلاق، فيقال بأن ظاهر قولنا مسحت رأسي بيدي المسح بالكف، المسح بالكف. ليس إطلاق دليل المسح هنا بالنسبة إلى شموله للمسح بالذراع واضحا كوضوح إطلاق المسح بظاهر ذاك الإطلاق كان واضحا، هنا نقبل الإطلاق، نقبل الإطلاق، نقول الانصراف مختص بمن لا يعجز، من لا يعجز عن المسح بالكف مقتضى الانصراف حينما هو يقول مسحت رأسي بيدي أنه مسع رأسه بكفه، لا بكفه ولو بظاهر كفه. ومن ليس قادرا على المسح بالكف إما لأنه لا كف له أو لأن كفه مبتلاة بمشكلة لا يمكنه المسح بها، فبالنسبة إليه حينما يقول مسحت رأسي بيدي، لا هذا يشمل ما لو مسح يده، لو مسح رأسه بذراعه. فنحن نقبل الإطلاق، نقول دليل الوضوء والمسح باليد على الرأس بالنسبة إلى من يمكنه المسح بالكاف منصرف إلى المسح بالكاف، وبالنسبة إلى من لا يمكنه المسح بالكاف لا ينصرف إلى المسح بالكاف. ولأجل ذلك من قطعت كفه يقول، يقال لجماعة بعضهم أقطعوا الكف وبعضهم سالمين، يقال لهم امسحوا بأيديكم على رؤوسكم. فذاك المسكين يرفع رأسه المقطوع كفاه فيخلي ذراعه على رأسه، ولا أحد يستشكل في امتثاله للأمر. هذا الإطلاق موجود، ولكن هل وضوه هذا الإطلاق مثل وضوه إطلاق الأمر بالمس بالنسبة إلى ظاهر الكف؟ ليس لذلك الوضوء.
كلها وضوح، لا وضوح على ظاهر الكف ولا استشكال ولا كلام، وإنما الموجب لعدم وضوحه بالنسبة للذراع وغير لأنه غير متعارف، والفرق المتعارف هو باطن الكف.
وتمسح ببلة يمناك يشمل ظاهر السيد أخوي يقول يشمل ظاهر الكف وباطنه.
إلا مع العجل
أقول السيد الخائي يقول. فإذا يقول السيد الخائي المسألة كما قال به صاحب المدارك، من لا يمكنه المسح بباطن كفه فلا إشكال في أنه يجب عليه المسح بظاهر الكف، لأن دليل لزوم المسح بباطن الكف هو فعل الإمام ولا إطلاق له لفرض العين عن المسح بباطن الكف، فيرجع إلى إطلاق مثل قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناك ناصيته. ولكن من ليس له كف أو لا يتمكن من المسح لا بباطن الكف ولا بظاهرها، في وجود إطلاق يتمسك به لإثبات كفاية المسح بالذراع بحث وكلام. نحن نرى الإطلاق، أما هذا بحث ليس وضوء واضحا مثل البحث الأول، ولأجل ذلك هنا يكون الأقوى هو جواز المسح بالذراع، بل تعين ذلك لمن لا يتمكن من المسح بكفه ولا تنتقل وظيفته إلى التيمم. هذا ما أفاده السيد الخوي في هذه المسألة. فصارت المسألة لها ثلاث فروع. الفرع الأول من يتمكن من المسح بباطن كفه بإعادة الوضوء. هنا السيد الخوي يقول تجب إعادة الوضوء، لأن مقتضى الروايات وجوب المسح بباطن الكف مهما أمكن. المسألة الثانية من لا يتمكن من المسح بباطن كفه أبدا في تمام الوقت فيجب عليه المسح بظاهر الكف بلا إشكال، لأن دليل لزوم المسح بباطن الكف فعل الإمام، وفعل الإمام لا إطلاق له لفرض العز، فإطلاق قوله وتمسح التي يمناك يشمل المسح بظاهر الكف. والمسألة الثالثة من لا يتمكن من المسح لا بظاهر كفه ولا بباطنها، إما لعدم كف له أو لابتلائه بمشكلة، فهنا لا يبعد ويقوى في الذهن أن يكفي المسح بالذراع، لأن الأقوى شمول إطلاق الأمر بمسح الرأس باليد بالنسبة إلى من ليس له كف أو لا يتمكن من المسح، أنه يجوز له أن يمسح بذراعه. فإذا مسح بذراعه على رأسه يقال مسح رأسه بيده. وأما من يتمكن من المسح بالكف فإذا مسح بذراعه يقول أنت ليش، أنت ليش، هذا المسكين ليس له كف، هذا مسح على رأسه بذراعه وامتثل أمر المولى، امسح يدك امسح يدك على رأسك. وأما أنت يدك سالمة وأنت بإمكانك تمسح بكفك على رأسك، ليش أنت مسحت بذراعك على رأسك؟ ليش؟ فالسيد أخوي يقول فإذا بالنسبة إلى من لا يتمكن من المسح بالكف إطلاق الأمر بالمسح يشمله، حتى إطلاق الآية يشمله، ولأجل ذلك مع فرض شمول الإطلاق له لا تنتقل وظيفته إلى التيمم. نتأمل فيما ذكره السيد الفاضل إلى الليلة القادمة إن شاء الله.